الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله ذهبنا لنكون خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا على يمينه والآخر على شماله، وهذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه، فخالفهم جميع العلماء من الصحابة ومن بعدهم إلى الآن. فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفا، لحديث جابر وجبار بن صخر، وقد ذكره مسلم في صحيحه في آخر الكتاب الحديث الطويل عن جابر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن ديانة ملزمون بفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا سيما فيما ورد من فهوم من آيات وأحاديث. والآيات والأحاديث فيها العصمة والشمول والثبات والحاكمية، بخلاف أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأقوال الصحابة تتفاوت في حجيتها، فليست أقوالهم في التوحيد كأقوالهم في الفقه، وليست أقوالهم التي أجمع عليها كأقوالهم التي اختلف فيها. وإن لم يرد في المسألة إلا قولهم، فقولهم مقدم ومحبب إلى نفوسنا على قول من بعدهم، فضلا عن آرائنا وأفهامنا. وقع خلاف بين الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم في مسائل كثيرة، وورد عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا سيما من ابتعد عنهم عن المدينة، وقع بعض الفتاوى وبعض الأقوال في بعض المسائل تخالف الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أسعد بالمرفوع في مثل هذه الصورة من الموقف، إذ أن حبنا للصحابة إنما هو فرع من حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تحقق وتبرهن عندنا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض الأصحاب خلاف هذا الحديث، فإننا أسعد بالحديث من الصحابي، والظن حسن بالصحابة جميعا رضوان الله تعالى عليه. فورد كما أومأ الشارح النووي رحمه الله تعالى في آخر الصحيح في كتاب الزهد والرقائق في كتاب مسلم، ورد حديث طويل جدا عن جابر، جاء في بعض فقراته ما يفيد أن الواحد إذا صلى خلف الإمام فإنما يقف عن يمينه، وهذا مذهب الجماهير عدا قول لسعيد المسيب يأتي عند الشارح بعد قليل. ووردت في الحديث نفسه إن الاثنين صليا خلف الإمام إنما يقفان وراءه، ولا يقف واحد منهما عن يمينه والآخر عن شماله كما فعل ابن مسعود مع صاحبيه علقمة والأسود رحمهما الله. أقرأ على مسامعكم الفقرة التي تعنينا من الحديث، وأرجو الله تعالى أن يثبتنا على الخير والحق حتى نلقاه وأن نصل إلى هذا الحديث في هذا الدرس. فأخرج مسلم برقم 3010 من ضمن حديث جابر، وهو طويل، وفيه قوله رضي الله تعالى عنه: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت عشيشة ودنونا من مياه العرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا. قال جابر: فقمت فقلت هذا رجل، أي عن نفسه، هذا رجل يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل مع جابر؟ فقام جبار بن صخر، فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين، ثم مدرناه، ثم نزعنا فيه حتى أسحقناه، فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتأذنان؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فأشرع ناقته فشربت، شنق لها فشجت فبالت، ثم عدل بها فأناخها، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه. قال: ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وهذا هو الشاهد من هذه القصة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وكانت علي بردة، ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذبادب فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها، ثم قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجيب، جابر قام عن الشمال، وابن عباس قام عن الشمال في الحادثة التي بات فيها عند خالته ميمونة. أيوجد لهذا مستند أم هذا توافق؟ يأتينا ما يمكن أن نستنبط مستنده، يأتينا بعد قليل من كلام الشارح إن شاء الله تعالى ما يمكن لنا أن يجعلنا نستنبط هذا المستند من الوقوف على اليسار. قال: ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. أخذ بيدي فأدارني، في رواية في حديث ابن عباس قال: فأخذ بأذني وأدارني صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. قال: ثم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الثالث الذي يقوم عن اليسار، ثم توضأ فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا، تحرك حركة، أخذ يد جبار بن صخر ويد جابر بن عبد الله، وقال: فدفعنا حتى أقامنا خلفه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فقال هكذا بيده يعني شد وسطك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدد على حقويك. انتهى الشاهد. القصة طويلة، سبقها شيء ويعقبها شيء، يأتي في حينه إن شاء الله تعالى. ولكن الشاهد من هذه القصة أن جابر وقف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم، وقف عن يساره فأداره عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فوقف عن يساره، ثم أخذ بيده وبيد جابر، ثم دفعهما، أشار لهما أن يقفا خلفه. فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحبه ويريده أن انصلي ثلاثة إمام ومأمومان فإنما يقف الاثنان خلف الإمام ولا يقفاه عن يمينه وعن شماله كما فعل عبد الله بن مسعود مع صاحبيه. فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت عنه أبرك وأفضل وأحسن وأهنأ وأمرأ وأقرب إلى الله عز وجل ولا نحيد عنه قيل أمنا ونعذر من خالفنا ونقول كما قال شيخ الإسلام في رفع الملام عن أئمة الإعلام إن وجدت عالما خالف قولا أو خالف حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فاعذره وقل أنا معذور بترك قوله لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليه القول. فالثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أن الاثنين يصليان خلف الإمام ولا يقفان عن اليمين واليسار وتكاد تجمع كلمة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على ذلك. وسيأتينا بعد قليل أقوال لبعض الصحابة ولبعض التابعين تؤكد صحة هذا الاختيار والله الموفق لا رب سواه. نعم.
قال وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه وأن الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة ونقل جماعة من الإجماع فيه ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى عن ابن المسيب أنه يقف عن يساره ولا أظنه يصح عنه فإن صح فلعله لم يبلغه حديث ابن عباس وكيف كان فهو اليوم مجمعون على أنه يقف عن يمينه.
في إشارة إلى أن الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق كيفما كان يعني على المسامحة والتنزل وكيفما كان فهذا قول اندثر. وكثير من المسائل أول ما تظهر يكون فيها خلاف حتى يتبلور وتعرف كنه المسألة وحقيقتها فيسقط الخلاف ويصبح الكلام والخلاف فيه لا وزن له. وتأريخ المسائل وتأريخ الخلاف وكيف ينبغي وكيف تدرجت المسائل باب مغفل. تأريخ العلوم وتأريخ الاصطلاحات باب مغفل مع أنه مهم جدا. كل نازلة لو نظرتم فيها لوجدتم عجبا من الراديو للقهوة للدخان أشياء كثيرة أول ما ظهرت تجد فيها عجبا أقوال تكاد يكون فيها إفراط وتفريط مسامحة وغلو. أي نعم. فمنهم من حرم القهوة منهم من كان يظن أن الدخان لا يفطر في رمضان وبعض الناس يقرأ كلمة يفرح فيبدأ ينشر في الأمة أقوال قد أجمعت الكلمة أو كادت على خلاف هذا الأمر وهذه من مضار ترك أخذ العلم عن العلماء ومن مجالس العلماء. هنا ذكر أشياء حديث ابن عباس الذي أشار إليه قصة التي أومأنا إليها لما زار ابن عباس خالته ميمونة فكانت نوبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر صلى الله عليه وسلم بالوضوء فتوضأ وقام يصلي فوقف عن يساره فأخذه عن يمينه. القصة في عند البخاري الصحيح. فالقصة ثابتة صحيحة تدلل على أن الواحد يقف عن اليمين. وأما تحرير مذهب سعيد بن المسيب فالقول عن اليسار ثابت عنه فقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة في الجزء الثاني صفحة 87 عن حماد بسنده إلى حماد قال سألت سعيد بن المسيب عنه أي عن وقوف الرجل الواحد خلف الإمام فقال يقيمه عن يساره. قال سعيد يقيمه عن يساره. فهذا مذهب ثابت عن سعيد. لو ذهبنا نتلمس السبب لماذا يقفون عن اليسار لا عن اليمين فورد الأحاديث تسعف بالوقوف على اليسار فمنها الصريح غير الصحيح. ومنها الصحيح غير الصريح. وأما الصريح غير الصحيح فما أخرجه ابن ماجه ولكن بسند ضعيف من حديث ابن عباس، وذكر حديثا طويلا وفيه موطن الشاهد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في مرض وفاته فجلس عن يمين أبي بكر، وكان أبو بكر أين جلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ على يمين أبو بكر، فأصبح أبو بكر على إيش؟ على يسار، فأصبح أبو بكر عن يسار. تتم الحديث ابن ماجه الضعيف قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فجلس عن يمين أبي بكر، وكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. أبو بكر يأتم بالنبي وهو عن يسار. فهذا من الأدلة التي قدحت في نفس سعيد المسيب وجعلته يقول ما يقول. وأما الحديث الصحيح غير الصريح فما ورد عند النسائي وابن خزيمة وغيرهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي به، أي في مرض وفاته، وأبو بكر يصلي بالناس فأجلس إلى يسار أبي بكر، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار أبي بكر. وقد سبق الحديث مفصل عن هذه الحادثة، وتبرهن عندنا أن هذه الحادثة تكررت بقرائن عديدة ذكرناها فيما مضى. في واحدة منها كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما، وفي الثانية كان مأموما، وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عين أبا بكر خليفة على المسلمين في حياته. يقوى إشارة، وذكرنا ذلك مفصلا مطولا في دروس مضت. فهذه الحادثة الصحيحة غير صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلس على يسار أبي بكر هل كان إماما أم مأموما؟ فلو كان إماما يصبح أبو بكر على إيش؟ على يمينه. فالاحتجاج باستدلال غير تام بهذا الحديث. ولماذا نذهب بعيدا ونذكر مثل هذه الاحتمالات وقد وقع النص الصحيح الصريح في حادثة عبد الله بن عباس، وليس فيها فقط أنه وقف عن يمينه، وإنما فيها أن النبي أشغله وجعله يتحرك حركة ليست من جنس الصلاة حرصا منه صلى الله عليه وسلم ليقف على يمينه. فالوقوف على اليمين وتحويل ابن عباس من الشمال إلى اليمين في حركة زائدة يدلل على أن هذا الذي هذه الصفة هي التي أحبها صلى الله عليه وسلم ورضي بها. فالشاهد ورحمه فيكم أن الواحد إن صلى إنما يقف على يمين الإمام ولا يقف عن يسار. وقد ثبت عند ابن أبي شيبة عن أنس وسعيد بن المسيب والحسن قالوا إذا كانوا ثلاثة تقدمهم اثنان، تقدمهم واحد وصلى اثنان خلفه. فمذهب سعيد في الثلاثة على الجادة، مذهب سعيد في الثلاثة على الجادة يتقدمهم أحدهم ويصلي اثنان خلفه. وهذا مذهب أنس زيادة على ما ذكرنا آنفا من حديث جابر بن عبد الله وجبار بن صخر، من أن ثلاثة يتقدمهم واحد ويتأخر الاثنان، وأن الواحد يقف على يمين الإمام ولا يقف على يساره. والله الموفق. نعم.
قال قوله إنه سيكون عليك الأمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخلفونها إلى شرق الموتى.
أما سيكون المتن في النص ستكون بالتأنيث، ومن المعلوم في العربية أن الفاعل إذا كان جمع تكسير فالفعل يؤنث، فقول الله عز وجل قالت رسلهم، أفي الله شك، قالت رسلهم، فالرسل جمع تكسير، فالفعل مع جمع التكسير يؤنث، ولذا الصواب هنا إنه ستكون عليكم أمراء، فالفاعل أمراء جمع تكسير، ومع جمع التكسير إيش؟ يؤنث. ومن الملاحظ أن أنس بن مالك كان عنده سياسة شرعية، وأنه أنكر رضي الله تعالى عنه بصيغة يكون له فيها مخلص من المساءلة، فقال إنه ستكون عليكم أمراء، فذكر ذلك بصيغة الاستقبال، حرف السين ماذا يفيد؟ استقبال. والحادثة التي يتكلم عنها رضي الله تعالى عنه واقعة، الحادثة التي يتكلم عنها واقعة، فما الذي ألجأه بذكر الاستقبال؟ نوع من مخلص له إن حوسب وإن رودد من قبل أمراء عصره، فإنه يقول برأت ذمتي بأني أخبرت حال الأمراء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن يتكلم عن أمراء هذا الزمان. وكذلك استفاد أن الأمراء والحكام والكبراء إذا أنكر عليهم فلا يكون هم الشخص إلا تخليص الناس المستمعين من الشر، وليس الهم القدح واللعن والشتم، وإنما يكون الهم أن يخلص المستمعون من شر يحذرونهم منه. ولذا الذي عرفناه من حال سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا ينصحون في السر. نعم.
قال معناه يؤخرونها عن وقتها المختار وهو أول وقتها لا عن جميع وقتها. وقوله يخلقونها بضم النون معناه يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها. يقال هم في خناق كذا أي في ضيق، والمختنق المضيق، وشرط الموتى بفتح الشين والراء،
يعني يخلقونها يضيقونها. والشاهد من هذا كله أنهم يعني يؤخرونها تأخيرا يكاد أن يصل إلى آخر الوقت وإلى انتهاء الوقت. كيف تخنق الإنسان؟ حتى في الحديث قال يخنقونها إلى شرق الموت، ويأتي كلام الشارح. والشاهد والمراد من هذه العبارة أنهم يؤخرونها تأخيرا شديدا يكاد أن يخرج الصلاة عن وقتها، هذا المراد. بس ما معنى شرق الموتى؟ يأتي نسمع كلام الشارح رحمه الله.
قال وشرق الموتى بفتح الشين والراء. قال ابن الأعرابي فيه معنيان، أحدهما أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار فإنما تبقى ساعة ثم تغيب.
الكلام ليس يعني ليس بواضح جيدا، إن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار، كلام ابن الأعرابي بتمامه كما في الغريب أن الشمس في ذلك الوقت إنما تثبت ساعة بدل إنما تبقى ساعة ثم تغيب، فشبه قلة ما بقي من الوقت ببقاء تلك الساعة. نعم.
قال وهو آخر النهار إنما تثبت ساعة ثم تغيب. والثاني أنه من قولهم شرك الميت بريقه إذا لم يبقى بعده إلا يسيرا ثم يموت.
فشبه كلامه بحرفه فشبه قلة ما بقي من الوقت بما بقي من حياة من شرق بريقه حتى تخرج روحه. وقيل شرق الموت إذا ارتفعت الشمس، وقيل هو اصفرار الشمس قبل غروبها. والشاهد من هذا الكلام كله ما قلناه من أن الأمراء آنذاك يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها حتى يكاد أن ينتهي، والله أعلم.
قال قوله فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم صبحا. الصبح بضم السين وإسكان الباء هي النافلة،
وهذا ورد في بعض الأحاديث بلفظ النافلة. فورد مثلا عند الترمذي وأبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الغداة في مسجد الخيف، فرأى في آخر القوم رجلين لم يصليا، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا يا رسول الله إنا قد صلينا في رحالنا. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم فإنها لكم نافلة، فصليا معهم فإنها لكم نافلة، هذا هو الشاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن تكون الثانية نافلة، فإنها تكون لكم نافلة، وهذا معنى السبحة. وفي هذا الحديث إشارة مهمة إلى أهمية صلاة الجماعة، وأن الأمراء إن أخروها فأداؤها في الجماعة في الوقت الذي تؤخر فيه ما يخول الإنسان أن يتركها، وترك الرجل لصلاة الجماعة علامة لرقة دين وقدح في حسن ومتانة الدين. ولذا طلب منهما أن يصليا الصلاة في أول وقتها ثم لا يتركا صلاة الجماعة كيفما كانت. نعم.
قال ومعناه صلوا في أول الوقت يسقط عنكم الفرض، ثم صلوا معهم متى صلوا لتفرجوا فضيلة أول الوقت وفضيلة الجماعة.
وكذلك لو أنهم أخرجوا الصلاة عن وقتها أو صلوا الصلاة قبل وقتها فإن الجماعة لا تفوتنا، ونحضر الجماعة في المسجد ثم نصلي الفريضة في وقتها. نعم.
قال ولئلا تقع فتنة بسبب التخلف عن الصلاة مع الإمام وتختلف كلمة المسلمين. وفيه دليل على أن من صلى فريضة مرتين تكون الثانية سنة والفرض سقط بالأولى، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. وقيل الفرض أكملهما، وقيل كلاهما، وقيل إحداهما مبهمة، وتظهر فائدة الخلاف في مسائل معروفة.
فائدة الخلاف تظهر في مسائل معلومة معدودة، مثلا تظهر فائدة الخلاف في هذه المسألة في مسألة الجمع بين الصلاتين، من جمع بين الصلاتين وبقي جالسا في المسجد تصلي الثانية، ولكن الثانية كيف يصليها؟ وذكرت لكم أن المعتكفين في المسجد يجمعون تبعا لغيرهم استقلالا بهم، فإن صلى الثانية جمعا مع الإمام ثم أذن وأقيمت الصلاة وهو في المسجد فأراد أن يصلي الثانية التي كان قد صلاها، أي الصلاتين تحسب له فريضة على الأقوال المذكورة؟ قيل الأولى وهذا هو الصواب، وقيل الأكمل، وقيل الاثنتين تحسب فريضة، وقيل الفريضة مبهمة بين الأولى والثانية. والأكمل قول لابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وتظهر أيضا في من صلى مع إمام ثم مضى لمسجد آخر وصلى به، كما كان يفعل معاذ. فتظهر ثمرة الخلاف مثل هذه المسألة في اختلاف نية الإمام على المأموم. فمن اشترط اتفاق واتحاد نية الإمام على المأموم ما جوز للذي قد صلى فرضه الأول أن يصلي إماما بمفترض. من منع اقتداء المفترض المتنفل منع، ومن جوز هذه فريضة هذه فريضة جوز، ومن قال الأكمل عليه أن يأتي بالأكمل، وهكذا. وذكرنا المسألة وفصلنا وقلنا إن الراجح جواز اختلاف نية الإمام على المأموم، والشافعي كلمة قوية في المسألة في كتابه المهم. فتظهر الخلاف في بعض الفروع، والراجح في المسألة ما رجحه الشارح رحمه الله. نعم.
قال قوله وليبدأ هو بفتح الياء وإسكان الجيم آخره مهموم، هكذا ضبطناه، وكذا هو في أصول بلادنا ومعناه للعطف. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى روي وليبدأ كما ذكرناه، وروي وليحني بالحاء المهملة.
هذه رواية العذري، بعض رواة الإمام مسلم اسمه العذري روى رواية بدل وليجنع قال وليحمي. نعم، المعنى واحد والرسم متقارب، المعنى واحد والرسم متقارب. وليجنع هي رواية الكافة. نعم.
قال وروي وليحمي بالحاء المهملة، قال وهو رواية أكثر شيوخنا وكلاهما صحيح، ومعناه الانحناء والانعطاف في الركوع. قال ورواه بعض شيوخنا بضم النون وهو صحيح في المعنى أيضا، يقال حنيت العود وحنوته إذا عطفته. وأصل الركوع في اللغة الخضوع والذلة، وسمي الركوع الشرعي ركوعا لما فيه من صورة الذلة للخضوع والاستسلام. قوله حدثنا أبو عوانة عن أبي عقور هو بالراء، واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن الصاف بكسر النون، وهو أبو يعقور الأصغر. وأما أبو يعقور الأكبر فاسمه باطل، وقيل وقدان.
أيهما الأصواب؟ الاثنان كما ذكرنا، واقد ووقدان، الأصوب الاثنان، وقدان لقب وواقد الاسم. وهل هو الأصغر أم الأكبر؟ هل أصاب الشارح في هذا التعيين؟ ما أصاب، ما أصاب كما ذكرناه في الدرس الماضي، فلا داعي لإطالة. الشارح الإمام النووي رحمه الله ما أصاب في قوله إنه الأصغر، وإنما هو هذا المعنى الأكبر. نعم.
قال وأما أبو يعقوب الأكبر فاسمه واقد وقيل وقدان، وقد سبق بيانهما في كتاب الإمام في حديث أي الأعمال أفضل.
بذا يكون قد فرغ الشارح رحمه الله تعالى من شرح هذا الباب، ويبقى السؤال الذي أردنا من أولي الألباب أن يتأملوه وأن يحضروا الجواب. فهل من جواب؟ هذا السؤال نسي ذكر السؤال عن نسي أن ابن مسعود كان يدخل ويخرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الأصحاب قال كنا نحسبه من أهل البيت من كثرة دخوله وخروجه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يطبق وكان يضرب من يضع يديه على ركبتيه. أيعقل أن ابن مسعود ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته، ما رأى صلاته في أواخر حياته؟ هات يا سفيان. طيب إذن كم جواب أصبح؟ اثنان. الجواب الأول أن النسخ كان في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الشيء الآخر قد يكون فات بن مسعود، فبن مسعود كان ملازما في الأول مثلا. والجواب الثاني إن عليا ثبت عنه في مصنف ابن أبي شيبة قال إن شاء طبق وإن شاء قبض أو أمسك عن الركن. وهذا يدلل على أن الأمر في سعة، لكن حادثة سعد وضربه يدي ولده لما عملا التطبيق والنهي الشديد والأمر بالأخذ بالركب كما ورد في الحديث، حديث سعد في مسلم، يضعف القول بأنه اختلاف تنوع. ولكن مما نستفيد من قول علي، وعلي له من الخاصية برسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس لابن مسعود أيضا من شدة اللقيا وكثرتها إلى آخره، مما يجعلنا نقول إن الأخذ بالركب كان في وقت متأخر ولم يكن في الوقت الأول. هذا الجواب. ماذا يمكن أن يضاف في هذا؟ ماذا يمكن أن يضاف؟ يمكن أن يضاف على الاحتمال إن ابن مسعود كان يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه نظرة تشعفه وتعينه على معرفة صلاته، ثم من شدة هيبته ما كان ينظر إليه. ولذا كان لما يأتي الأعرابي كانوا يفرحون، وابن عباس كما عند الطبراني الكبير يقول ما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إلا 14 مسألة، وكان يعجبهم أن يأتي الأعرابي من البادية فيجلس فيسأل. وثبت عن بعض الأصحاب قال ما ملأت نظري من وجه رسول الله هيبة له صلى الله عليه وسلم. فهو رأى حالة من الحالات حفظها، ثم من هيبته صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في آخر الحياة بقي محفوظا عنده ما رأى، بقي محفوظا عنده ما رأى. ويمكن أن يقال إن الركوع إنما يكون في الجماعة، والجماعة لا يرى فيها إلا العدد القليل النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي خلفه، والأصل أن يعني يكون النظر في السجود. وأما النوافل وقيام الليل فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر ذلك، فهو رأى وتيقن لملابسات ما التطبيق ولم يتيقن على خلافه، فكان يصلي مرات ومرات ومرات خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقد نسخ التطبيق ولا يعلم. هذا يمكن أو يمكن؟ يمكن أن يقال هذا. ماذا يمكن أن يقال أيضا؟ كل هذه الأجوبة يمكن أن تقال، ومن أبعد الأجوبة على الإطلاق ما هو مذكور في جل كتب الشروح، شروح البخاري عند حديث رقم 790. فقول العيني مثلا في العمدة، وهو الذي نقله القسطلاني في إرشاد الساري، ابن مسعود أسلم قديما وهو صاحب نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يلبسه إياه إذا قام وإذا جلت أدخلها في ذراعيه، كان يلبس ملابسه، وكان كثير الولوج على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرقه إلى أن مات. كيف يخفى عليه أمر وضع اليدين على الركبتين، وكيف لم يبلغه النسخ؟ وقد روى عبد الرزاق عن علقمة والأسود قال صلى الله عليه وعبد الله فطبق إلى آخر الحديث. فقال مما ذكر ولم يأمرهما عمر بالإعادة الحديث، قال وكيف يخفى خفي عليه أمر وضع اليدين على الركبتين، وكيف لم يبلغه النسخ؟ وقد روى عبد الرزاق عن علقمة والأسود قالا صلينا مع عبد الله فطبق، ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقنا، فلما انصرف قال ذلك شيء كنا نفعله ثم ترك، ولم يأمرهما عمر بالإعادة. يقول فدل على شيئين، أحدهما أن النهي الوارد فيه كراهة التنزيه للتحريم. هذا جواب كثير الفقهاء دائما، وذكرت لكم في أكثر من مرة إن الأصل أن نصون الصحابة، بل نحن نصون أنفسنا عن كراهة التحريمية، عن كراهة فضلا عن التحريم. كثير من الأفعال التي فعلها النبي ثم نهى عنها الفقهاء يقولون النهي الأصل فيه للتحريم، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فأسقطت التحريم إلى الكراهة. هذا خطأ، والشاطب في الموافقات لم يقبل وحرره تحريرا جيدا وقال النبي إن فعل فعله ونهى عنه فالفعل لعلة، فالنهي لعلة وفعله عند تخلف العلة. وذكرت لكم مثلا النبي نهى أن يستلقي الرجل على ظهره ويضع رجله على رجله، والنهي ثابت في الصحيح، وثبت في الصحيح أن النبي استلقى في المسجد على ظهره ووضع رجله على رجله. والتوفيق لا نقول النهي حرام والفعل نزل الحرام بالكراهة، لا نقول هذا، نقول النهي الحرام إذا كان ذلك مضمة انكشاف العورة، فمتى أمن عدم كشف العورة جاز للرجل أن يستلقي على ظهره وأن يضع رجله فوق رجله. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالفاحش البذيء، صحيح، والنبي ذكر الوقاع صراحة من غير التكنية في صحيح البخاري. جاءه أعرابي وقال زنيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجماع صراحة، فلا يقال المؤمن ليس بالفحش البذيء، هذا ليس للتحريم وإنما الكراهة، لأن النبي قد قال الوقاع بكلمة قد تبدو أنها فاحشة، حاشاه صلى الله عليه وسلم. لكن أيهما أكثر، أن يقول القاضي أو الإمام كلمة فحش ولا يريق دم رجل لا يفهم، أم أن يريق الدم على الاحتمال؟ يقول كلمة وهكذا. فكل شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نهي وفعل، فالنهي لعلة، ولما تتخلف العلة يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. فالقول والله هذا يعني ابن مسعود فعله، لكن هذا مكروه، ليس هكذا المبحث. والآخر يدل على التخيير، وهو جواب من الأجوبة التي ذكرناها سابقا، وهو جواب من الأجوبة التي ذكرناها سابقا، من الخلاف خلاف تنوع، وليس الخلاف خلاف طبر. وأعجبني الكشميري في المجلد الثاني 1998 فقال كلمات مختزلة معتصرة في شرحه على البخاري في فيض الباري، ذكر ما نصه، قال التطبيق عندي بضم اليدين بدون تشبيك، وبالغ في بيان الضم من ذكر التشبيك كما عند مسلم، وهو هيئة القيام بين يدي الملك، وكانت فيه مشقة ثم رخص بالاعتماد على اليدين، وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يراه عزيمة، فإن العطايا على قدر البلايا، ولم يكن يراه منسوخا عن أصله، ومن طعن عليه فقد أفرط في التعصب، فإنه ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أيضا، ولكن الجمهور لما تركوه وجب العمل بما فعلوه. ثم قال وقد بسطنا الكلام فيه في رسالتنا نيل الفرقدين، فراجعه من حديث عبد الله بن مسعود. ونيل الفرقدين في رفع اليدين بالكشميري مطبوعة ضمن رسائل له مطبوعة في الهند من قريب، فمن كان عنده هذا الكتاب، من استطاع أن يقف على نيل الفرقدين فليأتنا بكلامه. أما أنا فنظرت على عجلة فلم أجد هذه الرسالة في مكتبتي، فإن ظهرت بها أتيتكم بكلامه، وإلا فأنتظر كلامه منكم. نيل الفرقدين له تحرير فيما حال عليه، أي نعم، لكن الذي ذكرناه فيه خير وبركة إن شاء الله تعالى، لنأتي إلى باب جديد، وهو باب فيه حديث واحد، وهذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه ما يدل ويسعف على القول بجواز الإقعاء، والإقعاء في الصلاة له وردت فيه أحاديث متعددة، منها ما يأذن بأنه كنا، ومنها ما يأذن بأنه مكروه، فوقع اضطراب، فقيل كالعادة بالنسخ، وقيل إن السنة على باب والنسخ على باب، وهذا أولى القول بالصواب. نسمع الحديث ونذكر بعض ألفاظه لنفهم المراد منه، وحتى يوجه كلام الشارح رحمه الله تعالى وفق المراد. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الإقعاء على العقبين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق وتقاربا في اللفظ قالا جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس بالإقعاء على القدمين فقال هي السنة، فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث جل الرواة مروا بنا، وعلى عادة مسلم رحمه الله قال تقاربا في اللفظ، ولم يذكر هذا اللفظ من، وذكر اللفظ من يحتاج منا إلى تخريج تطويل نفس. كم شيخ لمسلم في هذا الحديث في هذا الطريق؟ كم شيخ لمسلم في هذا الطريق؟ تفضل. من هذا؟ إسحاق بن إبراهيم ابن رهوي، نعم، الإمام المعروف، والثاني حسن بن علي الهذلي الحلواني أبو علي الخلال نزيل مكة ثقة حافظ. ثم شيخ ابن رهوي محمد بن بكار بن عثمان البرساني أبو عثمان البصري صدوق قد يخطئ، وشيخ الحلواني عبد الرزاق الإمام المعروف بن همام الصنعاني. قال جميعا أخبرنا ابن جريج، ابن جريج الإمام المعروف الفقيه الثقة، اسمه عبد الملك بن عبد العزيز، كان يدلس ويرسل، وهنا قال أخبرني أبو الزبير، صرح بالسماع منه. أبو الزبير من أشهر مدلسين مكة، مكي، اسمه محمد بن مسلم بن تادرس المعروف في الرواية عن مين؟ عن جابر، وفي هذا الحديث رواه عن طاووس. فهذا الحديث سيكون في جزء بالشيخ ما رواه أبو الزبير عن غير جابر، ما رواه أبو الزبير عن غير جابر، لأن الجادة في رواية عن جابر فجعلوا ما رواه عن غير جابر جمع ما رواه عن غير جابر. وأبو الزبير مدلس قال أنه سمع طاووس، طاووس بن كيسان أصله فارسي اسمه ذكوان، قيل لقبه طاووس، وهو فقيه ثقة فاضل. يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، المراد بالإقعاء هنا كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى من تصريح من خلال تخريج جمع الطرق، المراد بالإقعاء هنا وضع الإليتين على العقبين في الصلاة بين السجدتين، وضع الإليتين على العقبين على مؤخر القدمين بين السجدتين في الصلاة. هذا الإقعاء مشروع بل مسنون، وما عداه من الإقعاء بأن يلصق الرجل إليته على الأرض وينصب قدميه، هذا الإقعاء مذموم مكروه. وأما إن ألصقت حليتيك بعقبيك، وكانت القدمان منصوبتين بين السجدتين، فهذا لا حرج فيه، هذا مسنون ولا حرج فيه. والدليل على ذلك ما أخرجه الطبراني في الكبير من طريق عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس قال رضي الله تعالى عنهما: من السنة في الصلاة أن تضع إليتيك على عقبيك بين السجدتين، من السنة في الصلاة أن تضع إليتيك على عقبيك في الصلاة بين السجدتين في الصلاة، يعني قدمين منصوبتين بين السجدتين، وتضع اليدين على القدمين على عقب على عقبيك على عقب القدمين وهما منصوبتان. هذا الدعاء المسنون. وقد أخرج الإمام البيهقي في السنن الكبرى من طريق محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث والإسناد حسن، من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عن انتصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه وصدور قدميه بين السجدتين إذا صلى. قال حدثني، يقول حدثني عن انتصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه وصدور قدميه، قدمين على صدورهما بين السجدتين إذا صلى، عبد الله ابن أبي نجيح المكي عن مجاهد بن جابر أبي الحجاج قال: سمعت عبد الله بن عباس يذكره، فقلت له: يا أبا العباس، والله إن كنا لنعد هذا جفاء من صنعه. فقال: إنها سنة. وتأملوا معي قوله هنا: جفاء ممن صنعه. والحديث الذي معنا قال: جفاء لإيش؟ للرجل. ابن عبد البر قال: ليست جفاء بالرجل، وإنما الصواب جفاء بالرجل. والجفاء الغلظة والشدة وعدم اللين والسهولة، فكأنه يقول هذا الثقيل على الرجل، هذا خطأ. والصواب جفاء بالرجل، وهذا صوابه جفاء بالرجل. وفي هذا إشارة إلى حرص تابعين على التوصل بسنة سيد المرسلين، وفي هذا أيضا إشارة إلى أن العلماء لا يستغنى عنهم في المشكلات. فطاووس احتاج لأستاذه ابن عباس ليعلم المسنون من غير المسنون، وفي هذا أيضا إشارة إلى الخضوع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم كانوا يروه فيه جفاء، جفاء بالرجل، فلما قيل سنة تسلم. وهذا الشيء الذي عرف بأنه جفاء سقط ولا قيمة له ولا وزن له عندما تثبت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافه. هاتي أبا جهاد في الأزهرية الضبط على وجهين، بالرجل وبالرجل، لكن رواية البيهقي جفاء ممن صنع ترجح القول بالرجل. وهنالك رواية أيضا من طريق أبي زهير معاوية قال: رأيت طاووسا يقعي، فقلت: رأيتك تقعي؟ قال: ما رأيتني أقعي، ولكنها الصلاة، رأيت العبادلة الثلاث يفعلون ذلك، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير يفعلونه. ففي هذا إشارة واضحة إلى أن هذه سنة كانت موجودة، فعلها طاووس بعد سماعه من عبد الله بن عباس، وأكد ذلك بأنه رأى ابن الزبير وابن عمر يفعلان ذلك، ولعله لم يجرؤ أن يسأل ابن الزبير وابن عمر، فلما رآهما سأل من كان خاصا به من الشيوخ وهو ابن عباس، فذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فقال: هي السنة. ثم أكد ذلك بقوله بل هي سنة نبيك، فدل ذلك على أن قول الصحابة هي السنة المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا لكم أكثر من مرة إذا قال الصحابي أمرنا ونهينا فإنما المراد إنما الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتب في هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة كالمعتاد، احتفظوا بها وسأجيب إن شاء الله في دروس الثلاثاء عليها. الثلاثاء القادم لي إن شاء الله مجلس في مسجد علي بن أبي طالب في الوحدات، أجيب على بعض الأسئلة التي وصلتني اليوم والدروس الماضية. أخ بعث لي ورقة، معتقلو التيار السلفي الجهادي في السجون يعلنون براءتهم من الفكر التكفيري. أنا لا أعرف سلفيا يكفر، الذي يكفر بالجملة هكذا والعموم هذا ليس بسلفي. الخوارج الذين يكفرون، والخوارج والسلفية نقيضان لا يجتمعان أبدا، كما تقول أبيض وأسود لا يجتمعان. فهم تكفيريون سلفيون ورجعوا، لا هذا ليس بصحيح. ولا أدري لماذا يركز الإعلام كثيرا على عبارة سلفي تكفيري، ما أدري، حاله كحال من يقول أبيض أسود، وهذا أمراني يعني أمر لا يستقيم أبدا، هذا أمر لا يستقيم أبدا. أي نعم. والمسائل الكبار يتكلم فيها العلماء الكبار، الحمد لله ما ظهرت هذه الفتن، ما مات مشايخنا حتى تكلموا في هذه الفتن، فمن تاب الحمد لله نهنئه بتوبته ونسأل الله الثبات على التوبة للجميع لنا ولهم ولكم، نسأل الله عز وجل ثبات على التوبة للجميع. هذا أخ يقول ما حكم، حقيقة الأسئلة في الموضوع ما وجدت شيئا. أخ يقول عن شذوذ ابن مسعود في الفتوى، هل نظرت لابن مسعود أنه شاذ الفتوى نظرة عامة أم خاصة؟ لا، وشد في مسائل معينة، وأي صحابي ابن مسعود أو غيره قال قولا وأفتى بمسألة ورد النص المرفوع الصحيح الصريح بخلافها، فنحن أسعد بالمرفوع من قول من سعادتنا بقول الصحابي. إخ لو مسألة ما ثبت عندنا إلا قول ابن مسعود أخذنا قوله. إذا كان الشافعي وهو من هو رحمه الله في بعض مسائل الحج في الأم كان يقول قلدت عطاء، فكان يهاب أن يقول من عنده وأن يحدث شيئا من رأيه، فكان يقول قلدت عطاء، وحق له أن يقول عطاء. فعطاء لما كان في الموسم في الحج كان ينادى في الناس وفيه الصحابة لا يفتى في الحج في المناسك وعطاء في الموسم، عطاء موجود ما حد تكلم في الحج، ومنسك عطاء مهمل الآن ما جمع، وكم نحن بحاجة لأن نجمع منسك عطاء. إذا جمع منسك عطاء يعني وقفنا على جل ثابت في الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود صحابي جليل، ننظر إليه بعين الاعتبار والترجيح والاحترام، وتبرأ إلى الله ممن يتنقصه، والنبي قال عنه معلم. ولكن كما قلنا في المسائل التي ذكرنا على الحال الحمد لله. كيف نجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنة بدون حساب إنهم لا يسترقون ولا يتطيرون، في رواية عند مسلم لا يرقون، وهي شاذة، لفظ شاذة عند مسلم، والصواب لا يسترقون، وليست ورواية لا يرقون لم تثبت، وستأتينا مفصلا لما نجمع الطرق يظهر لنا هذا. وبين الحاجة للرقية، حاجة الناس يا إخواننا واستعداداتهم تختلف، المرأة السوداء كانت تتكشف فطلبت من النبي أن يرقيها وأن يدعو الله لها، فقال لها مرشدا لها للأكمل والأعلى والأفضل أتصبرين لك الجنة؟ قالت نعم. قال خلاص ما تدعو بي جنة، أتحمل الآلام قبل الجنة ولكنها عفيفة حية. قالت يا رسول الله إني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف، أسرع. لكن هذا الصرع لا يترتب عليه أن تظهر عورة، فدعا لها أصبحت تصرع ولا تتكشف. فأنت إذا كنت صاحب توكل، لا توكل قوي على الرب عز وجل، تتحمل تطمع في هذا المقام تصبر، فإن لم تقدر فما زلت درجة في دائرة الأمر المباح وليس المكروه والحرام، ولكنك ما زلت درجة من الأكمل إلى الأمر المباح وليس الحرام. ولذا إخواننا الذين يرقون جاءهم طالب للرقية الأفضل يرشدونهم كما أرشد النبي المرأة السوداء، اصبر لك الجنة، حتى لا تتعلق القلوب بأشخاص. وإذا كان النبي يستجاب دعاءه ولما أرشدها للأكمل قبلت. وما ورد عن السلف من النهي عن الدعاء الغير طلب الدعاء من الغير وأنهم كانوا يدعون لغيرهم، كان ذلك إذا احتف به شيء زائد كأن يعتقد فضل الداعي أو يعتقد أن دعاءه مستجاب. فقد جئ لحذيفة قال له رجل ادعو لي، فقال لأم لك ادعو لنفسك لست بنبي. يرجع هذا إلى زوجه ويقول دعا لي اليوم حذيفة، فلما فهم من قرائن الأحوال أنه ما طلب الدعاء وإنما لاعتقاد زائد فيه منعه حذيفة الدعاء. فإذا حصل معتقد زائد في طلب الدعاء من شخص ما فيكره لمن يطلب منه الدعاء أن يدعوه. ما رأيك يا شيخ الذي يقول عن ابن حجر أنه مدلس؟ رأيي لا يعرف التدليس ولا يعرف ابن حجر، لا يعرف التدليس لا يعرف ابن حجر. ابن حجر ما هو من الرواة ومن الشراح. ابن حجر مات سنة 852 القرن التاسع، ما له رواية. أي نعم، إذا كان المأموم شاكا في جمع الإمام هل له أن ينوي الصلاة نافلة؟ له ذلك، له ذلك. إذا كان المأموم شاكا في جمع الإمام فله أن ينوي سنة، أن ينوي الصلاة سنة. ماذا تنصح يا شيخ من أراد أن يقرأ فقه الأئمة الأربعة؟ أنصح لمن أراد أن يقرأ الفقه بداية أن يقرأ شيئا من شروح حديث الأحكام وآيات الأحكام، ومن أحسن كتب سبل السلام، من أجمع الكتب وأحسنها، أو عمدة الأحكام، ومن أحسن الشروح عليه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، وهو مطول مجود. وأخيرا يسأل بعض الإخوة عن طفل ينبو، طفل أنابيب، فسنة الله تعالى في خلقه أنه يرزق من يشاء ويمنع من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، توأم يأتيك زوج ذكر وأنثى، ويجعل من يشاء عقيمة. أطفال الأنابيب أقسام، في تلقيح داخلي وتلقيح خارجي، والمعاصرون الذين يتكلموا على طفل الأنابيب توسع كثير منهم، حتى وصل الحال ببعضهم إلى تجويز ما يسمى بزرع الخصية، تأخذ خصية ميت جدار الخصية ويركب عليه الحجر. ومن أعقد مسائل أطفال الأنابيب ما يتسمى عند الفقهاء شكل الجنين، كان تكون البويضة صالحة ولكن الرحم غير صالح، فتؤخذ البويضة بعد تلقيحها من الزوج وتزرع في رحم ثان، وقع خلاف شديد أيهما الأم لما تلد الأم هذه البويضة التي قد نقحت والبويضة من غيرها، من الأم؟ صاحبة البويضة التي ولدت. فمنهم من قال إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فالأم التي ولدت. وبعضهم استدل من أحيا أرضا مواتا فهي له، وهذا الاستدلال مما يضحك. وهذا الاستدلال على وزان استدلال بعض الجواري لبعض خلفاء العباسيين كما ذكر الزيلعي في نصب الراية، قال اجتمعت مجموع الجواري لخليفة وكان كبيرا لا يقدر على النساء، فبعد ملاعبة طويلة استطاع أو تمكن أن يأتي كما يأتي الرجال النساء، فقال من آتي؟ فقالت إحداهن من أحيا أرضا مواتا فهي له. فهذا الاستدلال كذاك الاستدلال في هذه المسألة، استدلال بعيد عن العلم. والخلاصة أن الطب اليوم بأصوله فيه شرود عن الله عز وجل. أنا أجوز طفل الأنابيب من قبل الطبيب، هو يفحص ويأخذ ويلقح زوجته إلى آخره، ما راح حرج في هذا. أما أن يقوم الغير فأنا أقول هنالك احتمال ولو قليل، ولذا أزهد وأنفر منه. والتزهيد والتنفير كان قرار لبعض المجامع الفقهية كالمجمع الفقهي الذي عقد في مكة، اتصلت بي مرة ممرضة تقول أعطيت عينة لامرأة بالتلقيح وتبين لي أنها من غير زوجها، فقلت الطبيب فيما بعد هذه العينة ليست من الزوج، فقال مشيها. فلو ورد احتمال يسير جدا بسبب الجشع والطمع عدم الدقة وإلى آخره، لو ورد احتمال يسير جدا فالقول بالمنع عندي أحوط من القول بالجواز. ومن أعجب المسائل التي سئلتها في حياتي امرأة تسألني فتقول أخذت عينة مني ومن زوجي وصار التلقيح في حياته ففشل، ويأخذون العادة عدة احتمالات، يعني يأخذون ويقولون عدة احتمالات، فتقول فمات زوجي وبقيت عينة مدخرة لاحتمال ثاني، فهل يجوز أن تعطى هذه العينة ثانية بعد وفاة الزوج أن تعطى لي فأحمل منه وهو قد مات؟ فهذا محذور ثاني. فالذي يجوز أمثال هذه الأمور فعليه أن ينظر إلى جميع الاحتمالات وأن يدقق النظر وأن لا يقع في مثل المخالفات في المسألتين المذكورتين، والله تعالى أعلم. ولذا أنا أقول من يقول بجواز التلقيح الصناعي متساهل، والمنع أقرب للجواز، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.